من المفيد للإنسان الاستماع له ليأخذ حظه من بركة شهر شعبان. سنستعرض في هذا اللقاء ثلاث مواضيع أو أربع مواضيع. موضوع بس إشارة عابرة وهو تقرير Human Rights Watch عن القضاء في البحرين، وبعدين احنا لموضوعين كنوع من النموذج أخذناهم كنوع من النموذج على واقعنا السياسي مروا في هذا الأسبوع، فحبينا أن نقف يمكن نموذج ونختم بظاهرة اجتماعية تم الطلب من عندي في الحديث عنها. الوقفة العابرة مع تقرير Human Rights Watch عن القضاء في البحرين. تقرير يبدو من 64 صفحة، أنا ما اطلعت على التقرير، اطلعت على المختصرات مالته، نشرت في المواقع الإلكترونية ونشرتها صحيفة الوسط اليوم يبدو بتوسع شوي أكثر، ولكن يبدو التقرير هو في 64 صفحة. بالنسبة إلينا كمعارضين، بالنسبة إلينا كشعب البحرين، أعتقد أن كل سطر في هذه 64 صفحة علينا أن نطلع عليه، نعرف كيف ينظر العالم، وأيضا نقدر جهود بعض المنظمات الحقوقية وجهود أجزاء من المجتمع الدولي المنصف بالنسبة إلى قضيتنا. خلينا نعرف كيف ينظر العالم، تعطينا معنويات، تفتح لنا آفاق كيفية التعاطي مع المجتمع الدولي وماذا يريد المجتمع الدولي وكيف يقرأ القضايا المجتمع الدولي. وبعد ذلك علينا المساهمة في نشر هذا النوع من التقارير لتصل إلى بقية أجزاء العالم، لأننا تحدثنا من هذا المنبر ومن غيره من المنابر عن عدم توفر العدالة في المحاكمات التي تجري في البحرين من أيام السلام الوطنية وما قبل السلام الوطنية أو الأحكام العرفية، واستمرار هذا الموضوع حتى اللحظة الحالية، بل زيادة الأمر سوء. أما إذا جاء الموضوع والقرار من Human Rights Watch فخرجنا من مرحلة الجدل بين الحكومة والمعارضة، فالحكومة تقول بأن لديها أفضل قضاء في العالم والمعارضة تقول بأن هذا القضاء أسوأ ما شاهدناه. إذا جاءت جهة محايدة وقالت بأن القضاء البحريني، هذه العبارات، إن نظام العدالة الجنائية في البحرين فشل في تحقيق المستوى الأدنى من المحاسبة والعدالة المحايدة، هذه عبارة من عبارات التقرير، العبارات العامة، بعدين هو يذكر مصاديق إلى هذه المعنى. العنوان الذي اختاره التقرير وهو عنوان أيضا يكشف طبيعة النظام القضائي القائم، تجريم المعارضة من فقرتين، تجريم المعارضة وترسيخ الإفلات من العقاب. تجريم المعارضة هو السيستم، النظام متكامل لتجريم المعارضة ابتداء من لحظة القبض مرورا بالنيابة العامة انتهاء بالمحاكمات وإصدار الأحكام. وهذه العبارة هي عبارة يعني مشهورة أيضا إلى اللورد إيفبري، قالينها في مقابلة نشرت في اللؤلؤة أكثر من مرة، ونحن من هذا المسجد أيضا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن على اللورد إيفبري المسيحي، أعتقد أنه الآن مش مسيحي، تحول إلى البوذية أو تحول إلى شيء ثاني، لأن لما زوره في بيته ما أشوف عنده آثار مو مسيحية، آثار شو اسمه، إنسان آمن بحق الإنسان في الحياة وبحقه في الكرامة الإنسانية بغض النظر عن دينه، مذهبه، لونه، عرقه، لورد بن لورد بالتعبير شو اسمه، ولكنه تتوقد فيه الإنسانية ولا تتقدم الإنسانية على المصالح الاقتصادية، أو تتقدم عند الإنسانية على المصالح الاقتصادية لبريطانيا والمصالح التي يبحث عنها السياسيون. فكان فقط في معرفتنا في أكثر من 20 سنة بالنسبة إلى شعب البحرين يتابع قضايا هذا الشعب ويضغط على الحكومة البريطانية المتغيرة والمتبدلة بين حين وآخر إلى الوقوف مع شعب البحرين في مطالبته بالديمقراطية ومنع انتهاكات حقوق الإنسان عليه. كتب في أسماء لا نعرفها أنا ولا أنت كانت تتعرض للانتهاكات في التسعينات وما بعد التسعينات وصولا إلى مرحلة الانتفاضة والحركة الشعبية في 2011. بحسب قدرة تتابع كل صغيرة وكبيرة عمل ما يستطيع من أجل مناصرة قضية إنسانية عادلة في البحرين. هذا الموقف لا يتعلق بالبحرين فقط، وإنما هناك ملايين الناس الذين استفادوا من روحه الإنسانية في الدفاع عن قضاياهم في مختلف بلدان العالم التي يتعرض فيها الإنسان إلى الانتهاكات. هو الآن في المستشفى، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن عليه بالصحة والعافية، ولسنا نضع إلى الله سبحانه وتعالى معايير ومقاييس، ولكن كل عمل خير يقدمه الإنسان الله سبحانه وتعالى لا يبخس مقدار هذا العمل ولا مقدار ذرة من هذا العمل. العنوان الذي اختارته في التقرير تجريم المعارضة، وهو ما انتهى إلى الليرد أوفبري سابقا وقال: عندما راجعت الإجراءات القضائية في البحرين، هذا مضمون عبارة اللورد أوفبري، قال ما وجدت نظام قضائي، وجدت نظام لتجريم المعارضة. هي مو قصة قضاء والبحث عن حقيقة وعدالة، لا، هي قصة تجريم، كيف نعاقب المعارضة. هاي اللورد أوفبري قبل سنتين تقريبا في المقابلة، هذا رأي يعني حصيف ورأي شخص عارف، هو نائب رئيس لجنة حقوق الإنسان في المجلس العموم مجلس اللوردات، سواء لجنة مشتركة من سنوات طويلة جدا، رأي إنسان حصيف ومنصف ودقيق. فهيومن رايت ووتش تقول الموجود في النظام العدالة الجنائية هو تجريم المعارضة. كيف ناخذ نسجن أستاذ حسن نسوي مجرم؟ كيف ناخذ نبيل رجب وعنواننا الثاني اللي بيجي لازم نجرمه نسوي مجرم؟ نسوي مجرم على أي أساس؟ نطلع قوانين الجرم التنفس في البحرين، ممنوع على البحرينيين أن يتنفسون، فإذا تنفستون نوديكم المعتقل. ليش ودتنا المعتقل وانت تنفست؟ زين التنفس شيء طبيعي حق، بس عدم مخالف للقانون المحلي، احنا ما علينا من القوانين الاخرى والش اسمه، احنا نعاقب على القوانين المحلية. القوانين المحلية تقول ممنوع تتظاهر في العاصمة، بس هاي في الدنيا ما موجود، حقوق الانسان ما فيها كذي، الاتفاقيات اللي انتم موقعينها تلزمكم بالسماح لي، قال لا لا لا، فهل نوع من الش اسمه؟ فانت الحين مجرم، انت مجرم، انت مسيت بالذات الملكية، انت مجرم، انت تكلمت على طائفة من الناس، عدل قلت اخواننا وعندهم مساجد والله يخلي مساجدهم، مساجدهم زينة وسماعاتها زينة، وهذا ليش تتكلم على طائفة من الناس؟ انت اثرت الكراهية، اي عنوان ندخلك فيه السجن، اي عنوان ندخلك فيه السجن، اي عنوان، اي عنوان، اي عنوان، اي عنوان، واحد وقفك رجل الامن في الطريق واهانك وسب مذهبك وكذا، وإذا قلت له لا تغلط عليه أهان رجل الأمن، جرح امرأة، جرح مشاعر رجل، جرحت مشاعر رجل الأمن، أخذ 6 شهور من ضمن اتهاماته، جرحت مشاعر رجل الأمن. فهذا السيستم باختصار قالت عنه هذا تجريم المعارضة، هذا سيستم تجريم المعارضة. الفقرة الثانية من العنوان والإفلات من العقاب، الإفلات من العقاب. قال التقرير لم يتعرض أحد من المسؤولين الكبار أو حتى المتوسطين إلى محاكمة، هذا خلصنا من عنده، وهو ما أوصى به بسيوني بمسألة مسؤولية الرؤساء عن مرؤوسيهم وتدرج المسؤولية، فما في أحد تعرض إلى المحاكمة. سمعت وزير تحاكم على تقرير بسيوني؟ سمعت كبار ضباط تحاكمت على تقرير بسيوني؟ ما في محاكمات على تقرير بسيوني في المستوى. صغار الموظفين في الأجهزة الأمنية، وكانت الأحكام لطيفة جدا، انتهت ب6 شهور إلى قاتل الشهيد، هذا مجموعة أخذت براءة، شهيد عبد الحسن وفلان 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 أخذوا براءة، والمعذبين أخذوا براءة، ومن حكم عليه صغار الموظفين، من حكم عليه تم تحويل قضية القتل 3 مرات تضرب هاني عبد العزيز في غرفة صغيرة وبروحة شارد وانت وياك جيش وهو مستسلم والضربة ثلاث خراطيش أدت إلى وفاته. يقول لا احنا ماذا ما هو قصد القتل، ما يبقى قتله، صقر علي صغر شلخ جسما مبضع ضرب ما هو تعذيب، وقتل تحت التعذيب ضرب. حور القضية مثل ما تحور قضية ولد أو شاب قاعد يواجه الشرطة بغض النظر عن كيفية المواجهة شنو أسبابها ليش نشأت ما نشأت. الشرطة يطلق الشوزان يقتل عليه يقول له هذا دفاع عن النفس. وآخر شهدائنا سيد محمود شاب عمره 15 سنة ليس في يده ما يعرض شرطة أو غيرهم إلى الخطر، هذا دفاع عن النفس، الشرطي اللي قتل دفاع عن النفس لن يحاكم، وإذا حكم سيخرج براءة لأنه دفاع عن النفس. محمود إيش فيه؟ محمود إذا ما قتلناه بنعتقله، سواء رمى حجر أو ركض في وجه الشرطي هذه محاولة قتل رجال الشرطة لخ 15 سنة. هاي الأصابة هيك لخ 15 سنة. ترسيخ الإفلات من العقاب، فأما البراءة أو عدم وجود أصلا قضية يعني ما يودي القضية أصلا للنيابة، يعني النيابة تحقق في القضية يوم يومين وتقول ما وجدنا شيء يستدعي أن نفتح قضية في الجسم، ما في قضية في مقتل الجزيرة، لا ما تستدعي. شاب عمره 17 سنة 18 سنة محمود وحسين ما في قضية، حتى قضية ما نفتح، حتى قضية شكلية ما لها أوراق وهرار ما نفتح، وإذا فتحنا قضية تنتهي إلى عدم يعني وجود ما يستدعي الحكم على يجون هذين اللي يحققون إياه التحقيقات يجون بلباسهم العسكري. جيد وتقول العدالة ما في، كيف أخذتونهم انتزعتونهم تحت التعذيب عذبتونهم لازم ما تقبلون الاعترافات اللي تحت التعذيب، هذا المادة 120 اتفاقية مناهضة التعذيب، هاي الكلام اللي يقولونه ولا لا 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 لا. يقول لا اترك عنك، هاي نظام الظلم يشتغل بشكل جيد في البحرين، تقرير يجب أن يطلع عليه كل واحد من عندنا ويجب أن ننشره بكل شسمة لأنه يمثل وجهة نظر محايدة في أحد المظالم الرئيسية جدا في البحرين، في نظام مصمم في حلقات متراكبة على كيفية تجريم المعارضة واضطهاد المعارضة واضطهاد المواطنين المخالفين في الراية. الموضوعين اللي اخترناهم من الحديث من منطلق واقعنا في البحرين، الموضوع الأول نبيل رجب هو اسم معروف، الموضوع الثاني اسم مجهول. في الموضوع الأول نبيل رجب مجموعة من الملاحظات وخاتمة بسيطة. الملاحظات الأولى، اعتقال نبيل رجب اعتقال ظالم، لأن نبيل رجب بحسب المقرر الخاص إلى الحريات التابع إلى الأمم المتحدة، واستعرضنا هذا في مرة سابقة عندما صدر هذا التقرير، قال بأن نبيل رجب معتقل تعسفا وبالتالي هو معتقل رأي، وهذا ما انتهت إليه جميع المنظمات الحقوقية بدون استثناء، وأن ممارسته إلى حرية التعبير في النقد أو في فضح أو الحديث عن الانتهاكات هذا حرية التعبير ويجب أن يحمى لا يجب أن يعتقل، أو دعوته إلى التظاهر في العاصمة أو حضوره في العاصمة هذا ممارسة إلى حقه في التجمع السلمي، وإن كان هذا يخالف القوانين المحلية لأن القوانين المحلية هي المخالفة للقانون الدولي والقانون الدولي مقدم على القوانين المحلية الظالمة التي تحتكر الحريات أو التي تمنع الحريات ولا تنظم الحريات. هذه خلاصة الموضوع، فنبيل رجب معتقل ظلما تعسفا معتقل رأي وفقا إلى القراءة الإنسانية الحقوقية والقانونية. على هذا الأساس تم اعتباره من قبل جميع منظمات حقوق الإنسان والأمم المتحدة أيضا، وورد ذكرى في تثمين الشجاعة من الرئيس الفرنسي في خطاب من خطابات الرئيس الفرنسي. النقطة الثالثة، ساهم نبيل رجب قبل الاعتقال من خلال حركته قبل الحراك الشعبي الواسع وأثناء الحراك الشعبي في بدايته وأثناء إلى لحظة اعتقاله في إيصال قضية شعب البحرين، القضية العامة مطالب عادلة والقضية الخاصة الحقوقية من انتهاكات إلى مختلف مناطق العالم إعلاميا وحقوقيا. أيضا لما اعتقل نبيل رجب لم يتوقف نشاط نبيل رجب بالقدر الذي يستطيع، كتابة تغريدة، كتابة رسالة عن تغريدة، إبلاغ رسالة إلى زوجته، غيرها من كذا، مع أنه موجود بشكل انفرادي تقريبا من خلال وجوده مع أشخاص ما لهم علاقة بالبحرين ولا لهم علاقة بالحدث السياسي، بحيث يكون معزول عن العالم الخارجي فيما يتعلق بالشأن السياسي، ولكن بمساحة الاتصال المحدودة من زيارة أهله أو إمكانية الاتصال التلفوني المحدد إلى مع أشخاص، فحاول أنه يستمر في عمله. اعتقال مدة سنتين على المستوى الداخلي زادت شعبية نبيل رجب. نبيل رجب الآن معتقل لأنه يدافع عن قضية عادلة، فكل واحد في البحرين يعتبر نبيل رجب معتقل يعني خصه، مثل ما أنت عندك ابن معتقل أنت تتعاطف مع ابنك المعتقل، أنت كل واحد من عندنا في شعب البحرين اعتبر نبيل رجب معتقل يخصه. نبيل رجب ما كان يدافع عن قضية خاصة، يدافع عن قضيتنا العامة. وتشوف الفولورز مال الموقع ماله يزيد ما يتراجع باستمرار. في المستوى الخارجي يعني تحول نبيل رجب أكثر فأكثر إلى أيقونة من أيقونات الربيع العربي بشكل كامل على مستوى الوطن العربي، وصارت مقاربات بنبيل رجب ونيلسون مانديلا. المدة قصيرة، الله لا يطول مدة السجن على أحد، لكن بسبب شخصية نبيل رجب، قضية اللي اعتقل عليها ما شابه ذلك، من السهل جدا أنه يأخذ طبيعة الرمز الحقوقي السياسي المعتقل اللي يخلي الصورة واضحة. نظام جنوب أفريقيا أبيض يعتقل نيلسون مانديلا الأسود اللي يطالب بإلغاء نظام جنوب أفريقيا، هكذا نظام حكم في البحرين يعتقل مطالب بحقوق الإنسان يطالب بالديمقراطية والحرية واحترام حقوق الإنسان. هاي يصير الصيغة تصير بهذه البساطة، تقرأ المشهد يقرأ بها سواء كان نبيل رجب موجود في الخارج أو نبيل رجب موجود في السجن. هذا المعنى اللي في النهاية راح أنتهي إليه وأطالب أولادي وأطالب المتحركين أن يخلون الصورة بهاي الطريقة، أن يجعلوا الصورة لا تمكنهم من أن يشوشوا الصورة. أنت ما تقدر تمنعهم من الاعتقال، ما أحد يستطيع أن يمنع النظام في ظل الوضع الحالي من أن يعتقل أحد، لكن تستطيع أن تحافظ على هذه الصورة فيكون اعتقال إليك اعتقالا سلبيا عليه، يكون في ورطة معك. أنت قادر تختار ساحة المعركة وأساليبها بحيث تجعل هذا النظام متورط معك في أي شكل من الأشكال، أي شكل من الأشكال. خليت نبيل رجب برا ورطة بيتكلم عن الحرية وعن الديمقراطية وعن مطالب حقوق الإنسان وبيتظاهر وبيعتصم وبيسافر وبيروح وبيجي، اعتقلت ورطة لأن أنت تعتقل مطالب بحقوق الإنسان بطريقة سلمية. شوفوا الإكسير مال اللعبة، مال لعبة المواجهة من أجل الحياة الديمقراطية والحرية. لا تشوش الموقف بحيث أن أنا اعتقلت لأنه رامي علي مولوتوف أو اعتقلت لأنه قائم بعمل جنائي أو اعتقلت. لا تعطيه الفرصة، لا تخلي هالتشويش يجي. ليش لا هاي ضرورة التشويش ما يجي؟ لأن العالم مو بشكل فطري معاك، العالم المتنفذ اللي عنده قرار حقوقي وقرار سياسي يبقى عليك الخطأ. لو المعارضة البحرينية دعت للعنف صدقوني إن كان طبل العالم هذا ضدنا ودعا إلى سحقنا ودعا إلى قتلنا ودعا إلى سجننا ودعا إلى جسمه. لو ما المعارضة البحرينية متحضرة أخذت أساليبها وساحة معركتها بذكاء، فأنت لا تعطي الفرصة، لا تعطي الفرصة. احنا الان نحاول ان ندافع عن كل اولادنا الموجودين في المعتقل. هذا طفل عمره 15 سنه، حتى لو رمى مولوتوف، ليش ما رمى مولوتوف؟ وايش اللي خلاه يرمي مولوتوف؟ ومن 14 فبراير الى 16 مارس قاعد ينام في الدوار هنا. رمى مولوتوف؟ لا ما رمى مولوتوف. ضرب احد؟ لا ما ضرب احد. جيتون ضربتونا قتلتونا في الفجر، عود بعد يومين وعود سلمي، جيتون قمعتونا وجبتون لي الدبابات وضربتونا من شهر مارس، يلا رمى مولوتوف في شهر اكتوبر، شهر سنة تقريبا. انتو خليتوه يرمي مولوتوف، انتو دفعتوه يرمي مولوتوف. القصة بالنسبة لنا واضحة، بس العالم ما يبغى يسمع هاي القصة نسبيا الطويلة، يصير في تشويش. فكرة نبي الرجب، اعتقاد نبي الرجب سلب هاي التشويش، هاي التشويش ما موجود. ما بقدر أنا داب الطالب بحقوقك، لن تستطيع أن توجد ضمانة أن ما تعتقل، ما في إمكانية، إلا يبقى ما يعتقل لا يطالب حقه، وما في ضمانة ما يعتقل في النظام، في الأنظمة الدكتاتورية ما في ضمانة، حتى اللي يمشي يم الحيط تسميه بتعبير، حتى اللي يبجل بعد. هاي الأنظمة الدكتاتورية ما طبيعتها كذي، حتى اللي يطبل حتى اللي كذا يمكن يجي دوره بعد يوم يومين. شوفوا الأنظمة كلها، شوفوا الأنظمة كلها، مطبل إلى مطبل، من هو اللي قاد مجازر الأنفال، من هو اللي قاد مجازر الجنوب، من هو حفر المقابر الجنوب الجماعية في العراق، شو سوى فيهم؟ نفس النظام، أبطال المجازر وين راحوا؟ راحوا بالتعذيب، راحوا بحفر قبورهم، راحوا النظام يجرجر جثثهم في الشوارع. وهاي الأنظمة الدكتاتورية. الاعتقال زاد من شعبية نبي الرجب داخليا، زاد من شعبية نبي الرجب خارجيا، وصنع من عنده شخصية على المستوى العالمي. النقطة الخامسة، خرج نبي الرجب متمسك بنفس مبادئه وبنفس مطالبه. هو نبي الرجب قبل الاعتقال، هو نبي الرجب تقريبا بعد الاعتقال، بل ربما زاده الاعتقال إصرارا على المضي والمطالب المضي في إكمال مشواره الذي بدأه قبل أن يعتقل. هذه أشرت إليها في شكل إجمالي فبقراها فقط. عناصر القوة في حركة نبي الرجب حتى شبابنا يلتفتون إليها: مطالبته بمطالب عادلة مشروعة، مطالبته بالديمقراطية والحرية والمساواة، ودفاع عن حقوق الإنسان في البحرين، وتمسكه بالسلمية. هذا الإكسير مجموعها هي تشكل عناصر القوة. كل واحد منا يقدر يسويها، كل فرد منكم أولادي يقدر يسوي نفس الموضوع، كل فرد بالنتيجة النهائية يستطيع أن يطالب بحقه، يجهر بالمطالبة بحقه، يسوي كل ما يريد من أجل المطالبة بحقه بطريقة سلمية. صحيح ما بيتحول كل واحد إلى نبي الرجب، نبي الرجب بعد وراء تاريخ حقوقي، نبي الرجب عنده فترة طويلة من التاريخ الحقوقي، وهي ظروف تجي بحيث تبرز شخصية معينة، بس انت خذ نفس المبدأ، ستكون معتقل راي، ستوضع في أسماء معتقلي الراي، لن يستطيع العالم إلا أن يطالب بإطلاق سراحك، وستتحول إلى عنصر ضاغط على هذا النظام. أنا أقول شيء ساعات مختصر، مع النقاشات واجد تتم مع الحقوقيين ومع السلك الدبلوماسي، أختصرها في هالعبارات: أي معتقل راي يخجل الطرف الآخر في أن لا يدافع عنه، في أن لا يسمع قضيته، بس إذا صار التشويش عمل عنف أنت تصير في ورطة في كيفية تبرير هذا العمل العنف ولو كان ردة فعل، وتسقط القضية من قدرتها تحويلها إلى قضية ضاغطة على النظام. هذه لعبة يجب أن نحسن إدارتها. مطالب عادلة، مطالب عادلة، حرية، مساواة، ديمقراطية، دفاع عن حقوق الإنسان، تمسك بالسلمية، شجاعة في الكلمة والموقف. لا أحد يختفي، يقول كلمته في الأنترنت، يقول كلمته في الشارع، يقول كلمته في كل مكان، لا أحد يختفي. مع الاختفاء ما يصير إمكانية لتغيير الواقع المستبد. نبيل رجب نموذج يمكن لشبابنا في العمل الحقوقي والسياسي أن يستفيدوا منه وأن يقتفوا أثره. هذا النموذج وهذه شو اسمه أشرت إليها أيضا يخلق إحراج ومشكلة للنظام. بأي كيفية تعامل معها النظام؟ تركه ومشكلة، اعتقله ومشكلة. النقطة الأخرى، خرج نبيل رجب بعد سنتين من المعتقل، قضاها كاملة في المعتقل الحكم اللي صدر عليه، سيخرج كل المعتقلين كما خرج نبيل رجب، سيخرج كل المعتقلين ليساهموا في إكمال النضال أو ليحتفلوا بالنصر. هذه المعادلة بعد التوكل على الله سبحانه وتعالى، بعد التوكل على الله سبحانه وتعالى والإخلاص لله سبحانه وتعالى في العمل وبذل ما في الوسع، هذه نتيجتها. سيخرج المعتقلون ليكملوا المسيرة أو ليحتفلوا بالنصر. منذ سنوات تعاني من الأمراض العادية، الضغط والسكري والأخوانة، ولكن مرضها الزايد عدم قدرتها على الحركة، حركتها ثقيلة، نادرا ما تخرج إلى التعزية، جر رجولها جر حتى توصل إلى مأتم قريب من بيتها تسمع فيه، في الغالب ما تروح. ومحسن لها 3 أولاد، لديها ابن آخر الآن ما بحطه في المشهد لأن أنا مش عارف تفصيل حياته، أعرف تفصيل حياة 3 الأولاد الآخرين. ومحسن لها 3 أولاد، حسن هذا الكبير مو داخل في الموضوع، من زوج آخر. محسن لها 3 أولاد من زوجها الذي توفى قبل سنة ونصف، علي ومحمود وحسين. علي شاب عمره 23 سنة، يعمل في أحد الشركات اللي العمل فيها يعني دريول، اللي العمل فيها ما أدري يساوي وقته لو ما يساوي وقته، ولكنه كأي بحريني مضطر وفقير لا بد له أن يعمل. شوف معاشه على قولة عادل إمام إلى ذاك كم معاشك، قال 7 جنيه ما أدري شنو، قال لي في الشهر لو في اليوم هذا كذي نكت وياه. فهذا معاشه ما أدري مالت زيارة مجمع تجاري إلى الناس، إلى الوضع الاعتيادي، هو معاش مالت زيارة مجمع تجاري يتسوق يوم واحد أو برادة كبيرة يتسوق فيها، معاش 250 زايد قاسم، ما أدري كم معاشه، بس أعرف طبيعة الوظيفة اللي فيه. فهو أما بين 200 ما يتعدى 250. علي ذهب ليجدد رخصة سياقته لأن أيضا هي تتعلق بعمله، اعتقل من مكان تجديد الرخص. واحد إذا كان عنده شيء ومعتقد أنه مطلوب على جريمة أو شيء ما بيروح يجدد رخصته، على الأقل يطرشها ويا واحد ثاني. تجديد الرخصة مش لازم تروح أنت، لا الأمر عادي عنده لأنه ما عنده شيء راح يجدد رخصته. اعتقل من مكان تجديد رخصته. علي اليوم يقضي حكم بالسجن ظلما 15 سنة على المحاكم التي استعرضنا طريقة Human Rights Watch فيها. الابن الثاني محمود يقول كنت راجع من زيارة أمي كانت في المستشفى المريضة ليلة الجمعة والسبت، ما أعرف، أنا ما شفت لحظة إطلاق الرصاص بس شفت لحظات ما بعد إطلاق الرصاص، لأن الزاوية ما لإطلاق الرصاص ما كانت الغطاء الكاميرات مالتي، أنا راجعت الكاميرات بعدين لأن هذا جارنا، فشفته محمول مثل الذبيحة في بأيدي الشرطة، وبعدين فلتوا عند البيت وبعدين تشاوروا وبعدين صارنا يأخذونا معاهم، فطلعوا في من خلف المسجد اختفت صورة محمود وما عرفنا محمود ميت حي 2 3 أيام إلى ما راحوا أهله أكثر من مرة المستشفى العسكري فوجدوا محمود تحت العناية في المستشفى العسكري مليان شوزن في وجهه ومليان شوزن في بطنه. بقى بهذه الطريقة تقريبا 2-3 أسابيع بين الحياة والموت. حكم على محمود من كثرة الأحكام، اعذروني إذا مو كلش دقيق فيها، أعتقد 1 سنة. بعد ما أخذ لي رشة الشوزن اللي كادت أن تودي بحياته بين الحياة والموت، اعتبر في تجمهر. هو يقول أنا جاي من المستشفى أريد أوصل بيتنا، بيتنا هاي الوضع ماله مطوق باستمرار في هاي الوضع ماله. فأنا أخذتني جسمه محمود يقضي حكم بالسجن 1 سنة، قضى منها ما أدري 7-8 أشهر بهذه الطريقة. حسين الابن الثالث، حسين لا يبات في البيت لأن مثل أخوه علي ما يعرف هو مطلوب لو مو مطلوب، ما أعرف. ولكن ما أشاهد أن رجال الأمن يقصدون هذا البيت بين حين وآخر ويقتحمونه ويسألون عن حسين وينتهي الموضوع. فحسين يراكض، ينام في مقبرة، ينام في جبل، ما تعرف وين حسين، تشوفه طايف وبعدين يختفي. وهكذا حياته، هذه حياة علي، هذا محمود، وهذا حسين، وهذه الأم أم حسن، وهذا حال أم حسن. أم حسن تحتاج أن تروح المستشفى، ما حد يا أم حسن، ما أحد معها أم حسن، ما في أحد يرعاها. باختصار مهما إن كانت ما عندها أحد يرعاها، وهي بحاجة إلى المستشفى بين حين وآخر. لأم حسن أقارب، بنات زوج أم حسن مجموعة على الأقل، هاي الأرقام التحفظ، في 3 من أولاد بنات أزواجها معتقلين، و2 مطاردين، و1 برا البحرين. هاي لصيق وياها زوجها عندها بنات، هاي أولاد بنات زوجها. أم حسن ليس لها في السياسة شيء، لا تعرف علي سلمان ولا تعرف خليفة بن سلمان، ما لها دخل، حسن ما لها دخل. أم حسن مريضة تفتقد من يعتني بها، فهذا حال أولادها علي محمود وحسين. حسن مو ساكن إياها، حسن ساكن في مكان آخر وإلى أسرة، ويتفقد أمه، هو اللي يتفقد أمه بين حين وآخر لأن ما لها أحد. بيت أم حسن شاءت الأقدار أن يكون، وهذه ليس فقط بيت أم حسن ولكنه في مرمى الغازات، خصوصا ليلة الجمعة وليلة السبت. وفي كل لحظة أنا شخصيا أتوقع أن أم حسن تستشهد، كل يوم كل ليلة جمعة وسبت احتمال يطلعون، ما تقدر تتحرك، والبيت في منور صغير تروح تشوف فيه مسيلات الدموع والغازات، مخلفات مالها موجودة. كيف عاجتها 3 سنوات برحمة الله. فكل جمعة وسبت احتمال تاخذ أم حسن شهيدة. حسن رحتين إلى محمود؟ قالت لا يا ولدي ما أروح ليه، وش وديني أنا الشرطة، ما أقدر أتحرك يا ولدي، ما أقدر شو اسمه، ما أعرف يعني، بس خل أخوهم يروح ليهم. حسين ما يقدر يروح لأخوانه لأن حسين احتمال يعتقل، يروح لهم أخوهم حسن، وبعض الأقارب الآخرين يشبكونهم يجيبونه ويا أولاد ختا حتى كذا، حتى يشوفونهم كلهم يا بعض، غير بالكتشية موجودين، ما بالشكية موجودين. أم حسن ما تزور أولادها لوضعها الصحي، ولأنها ما تفهم فيها السوالف، يعني ما عندها خلق السوالف ولا تتحمل بصراحة أن شرطي يدفرها أو شرطي يهينها أو كذا. فأم حسن فضلت أن تقعد في البيت تسأل عن أولادها من ولدها الآخر. إذا ذهبت إليها لا تجد فيها إلا الحسرة، زفرة تطلع، لو وجدت في طريقها شيء لاحترق من زفرتها، بس ما تقدر تسوي شيء، حط عيونها بعيون الله سبحانه وتعالى. في الأشهر الثلاثة الأخيرة أو أكثر تنقلت أم حسن شبه يومي بين المستشفى وبين البيت، مريضة. زين ليش ما تقعد في المستشفى؟ حسن ليش ما تقعد في المستشفى؟ حسن ما أدري صار لها ماي عند الرئة، وأم حسن ما تقدر تمشي، وأم حسن فيها الضغط والسكري، وأم حسن تحتاج إلى الرعاية بشكل مستمر، وأم حسن شو اسمه؟ لأن المستشفى تقريبا الوحيد. أمس سمعت خبر يعني حط يدك على راسك، يقول واحد بيت سكان ما موجود في مستشفيات أخرى، موجود في مستشفى المحرق، مستشفى الملك حمد، يقول فحولوني ما أدري شنو، رحت عم بيت سكان، قالوا لا ما في، ادفع 300 دينار. قال ليش ادفع 300 دينار؟ مستشفى مفروض مستشفى حكومي، وأنا مواطن جاي. قال لا، أي واحد من غير المحرق من برا الجسر من الصوب يدفع 3 دينار، بحريني هندي يدفع من هالصوب صوب الجسر. إيه سبحان الله، جنوب أفريقيا في الخدمة الطبية. أمس سمعت من موسى الأنصاري رئيس جمعية الأخاء سابقا، نائب الرئيس حاليا، يعني مو واحد صغير، ويقول يمكن غلطان، قال لا، وقالوا لي اكتب رسالة، وسويت رسالة رئيس المستشفى، وسويت رسالة طويلة عريضة، ومني شو اسمه حتى يعطوني إجازة أخذ بيت سكان في المحرق لأنه ما موجود في مكان آخر. أم حسن حطها على مستشفى السلمانية، ومستشفى السلمانية ما في مكان لمثل أم حسن، إنسانة بسيطة، مواطن عادي، عساه يموت، لا عندها أحد يقدر يطلع لها يعني سرير تقعد فيه. فأم حسن من شوية توتعي من الحالة الخطرة، قال لي يلا يا أم حسن روح البيت حتى يوفر المكان إلا مريض آخر. فأم حسن ترجع البيت، حتى ترجع بعد البيت بعد 24 ساعة أو 48 ساعة أو 42 ساعة إلى مستشفى من جديد، لأنها وقف تنفسها، فالإسعاف جاي ماخذنها ومودنها المستشفى، إلى أن ماتت أم حسن بين البيت والمستشفى، ما لها مكان في المستشفى. وعندما ماتت أم حسن قالوا هذا لين أولادها علي ومحمود عندكم، حسن ما شايفتهم، أكي بتروت تالي يلقون نظرة على أمهم قبل لا يحطونها في قبرها. وبعد المفاوضات الطويلة والعريضة واتفاقيات جنيف والأمم المتحدة شوية، لو بان كيمون بعد يتدخل، سمح لمحمود اللي باقي عليه كم شهر يطلع، ولم يسمح لعلي المحكوم ب15 سنة أن يلقي نظرة الوداع على أمه، وسمح لمحمود فقط أن يحضر التشييع ثم يعود بعد ساعتين ولا يخرج لبقية فاتحة أمة. وصراحة بعد كانوا خايفين على حسين أنه في الفاتحة، لأنه يجي الفاتحة أنه يعتقلون من الفاتحة، حسين كمل الفاتحة. أم حسن قبل أن تموت تترقب زوار الفجر في كل ليلة، والعالم العربي كله يعرف زوار الفجر، مو فقط البحرينيين، ولكن بالخصوص البحرينيين يعرفونه. أم حسن تترقبهم، ولم يعد فقط وقت الفجر تترقبهم، لأنهم أيضا يأتون في الضحى والظهيرة وفي أول العشاء. أم حسن نموذج لآلاف الأمهات البحرينيات الطيبات. إلى من يسمعنا من العالم العربي أو العالم غير العربي، من الظالم في هذه المعادلة، أم حسن أو النظام؟ طلب مني الحديث عن هذا الظاهرة. الظاهرة هي سهر بعض الأزواج إلى الساعة الثانية بعد منتصف الليل أكثر أو أقل في مقاهي الشيشة أو أخواتها، مكانات الجلوس التي تأخذ من وقت الزوج أو الأب هذا الوقت من الساعة الثامنة إلى الساعة أو من الساعة العاشرة إلى الساعة الثنتين بعد منتصف الليل، ظاهرة ليست سوية. إذا كان هو صاحب عمل فيوم ثاني أكيد هذا العمل متأثر، إذا لم يكن صاحب عمل على الأقل حتى البحث عن عمل بيكون يبدي في وقت مش طبيعي إذا كان يبحث عن عمل، إذا مو صاحب عمل خلاص تعال إلى داخل الأسرة. أيا كان للرجل وللمرأة، للرجل للمرأة حاجة أن يجلس مع أصدقائه، سولف معهم، ينفس عن نفسه، يطلع قهر ماله، يضحك ونكت، يشرب شيشة، كل هذا من حقه. مع الشيشة أنها مرض بس من حقه، ماذا ما في حرمة على هواه هو صحة يجوز. ولكن في أسرة، في زوجة، في أولاد، هم بحاجة إلى وقتك أيضا، هم بحاجة إلى وقتك أيضا، بحاجة إلى وجودك. فقط وجودك في المنزل هو في حد ذاته مطلب إلهم، ما تسوي شيء، بس أنت تقعد في المنزل تطالع تلفزيون كذي بس هيك، هو هذا في حد ذاته مطلب، يشوفونك وتشوفهم، وعندهم مطلب آخر بعد ذلك المفترض أن تلبي له، يبون يسولفون إياك، يبون يتحجون إياك، يبون يأخذون ويعطون إياك، يعني عند طفلك ويتحجى وياك إيش بيقول؟ بيهر رار مال الأطفال ويباك تهر معه، أنه الطفل فليت أصابه معه يباك، هذا حاجة إلى، هاي حاجة إلى. والآن في كثير من المناطق مغلقة خلاص من الساعة 7-8:30 مغلقة، مغلقة يعني بعد يكون أنت تشوف أولادك ويشوفونك وتشوف زوجتك وتشوفك. وأرجو من إخواني وآبائي أن يلتفتوا إلى هذا المعنى وأن يقوموا بواجباتهم وحقوقهم تجاه أزواجهم وتجاه أولادهم، وأن لا يتمادوا في هذه الظاهرة. من حقكم أن تخرجوا، من حقكم أن تأنسوا بأصدقائكم، تروحون مطعم، تروحون كذا، ولكن التفت إلى داخل البيت، وأيضا أخرج مع هالبيت وقت اللي تسمح لك بحسب ميزانيتك بحسب إمكانياتك، أيضا لا توديهم مكان شيشة بس اطلعوا إياهم.